الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة الفقرات المختارة لهذه الفترة، حيث أعددنا بعض التقارير المحلية منها ما يتعلق باليوم العالمي للمهاجر ورصد آراء لمواطنين بشأن أعمال العنف الأخيرة وزيارة إلى الناصرية للتعرف على الإعلان عن إنشاء مصفى نفطي فيها. وقبل ختام الساعة نرافق الزميل نبيل الحيدري وضيفه الفنان عازف جوزة أنور أبو دراغ. سيداتي وسادتي، 18 من كانون الأول يحتفل به بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود نحو 4 ملايين مهاجر عراقي في الداخل والخارج. وبالرغم من إطلاق الحكومة مبادرة لتشجيع المهاجرين العراقيين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن ناشطين في هذا المجال يرون أن إجراءات الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب نتيجة عدم تأمين مساكن ووظائف مناسبة لهؤلاء المهاجرين قبل دعوتهم إلى الرجوع للعراق. غسان علي والتفاصيل.
يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف في 18 من كانون الأول، وتعد مشكلة المهجرين أو المهاجرين العراقيين سواء في داخل البلاد أو خارجها من أبرز المسائل التي لم تجد لها حلا ناجعا حتى الآن. وبالرغم من إطلاق الحكومة العراقية مبادرة قالت أنها ستشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان يرى أن إجراءات الحكومة العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب، داعيا إياها إلى تأمين مساكن ووظائف مناسبة لهؤلاء المهجرين قبل دعوتهم إلى الرجوع للعراق.
وزارة الهجرة والمهجرين في العراق لم تكن بالمستوى المطلوب لعودة هؤلاء. هؤلاء كثير منهم أنا واثق لهم في نيتهم العودة إلى العراق. على الحكومة العراقية أن تسعى جاهدة لتأمين مستلزمات عودتهم إلى العراق، وخاصة بالنسبة للذين يمتلكون دورا أو للذين لديهم وظائف سابقة. ينبغي أن تهيئ هذه المستلزمات قبل ما عودتهم.
ويشير شعبان في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أغلب المهاجرين الذين عادوا لم يتمكنوا من الرجوع إلى منازلهم أو الحصول على وظيفة، وبالتالي فإن الكثير منهم قرر العودة من حيث جاء حسب تعبيره.
كثير من المهاجرين الذين عادوا لقوا مسائل يعني متشابكة، خاصة في بالنسبة لعودتهم إلى الوظيفة أو بالنسبة لعودتهم إلى دورهم، وأن دورهم مستولى عليها من قبل آخرين، وبالتالي فإن هذه العودة تكون عودة غير صحيحة وغير مبرمجة، وبالتالي تعكس مسائل سلبية أكثر مما كونها إيجابية، وتجعل المهاجرين اللي موجودين في الخارج مضطرين إلى عدم العودة.
وكان آلاف العراقيين اضطروا للهجرة داخل وخارج العراق نتيجة أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال عامي 2006 و2007. ويبين وزير الهجرة والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان أن الحكومة العراقية مستمرة في مشروعها الرامي لتشجيع عودة المهجرين والمهاجرين إلى مناطقهم، مضيفا أن هناك تسهيلات للراغبين بالعودة من بينها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وإعطائهم قروض تصل إلى 50 مليون دينار.
العودة الوطنية، وقمنا بهذا المشروع، مستمرين بهذا المشروع، ومدعوم من قبل الحكومة العراقية في تسهيل عودة العراقيين إلى أرض الوطن من خلال التعويضات التي تقدم لأجل ترميم أو تأهيل الفرق التي تعرضت إلى هدم عراق. يعني الآن مقترح من قبل مقدمنا إلى مجلس الدول حول تقديم قروض بحدود 50 مليون لكل عائد إلى أرض الوطن كقروض.
بيد أن رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان عبد الخالق زنقنة يرى أن الإجراءات الحكومية لحل قضية المهجرين العراقيين لا تتناسب وحجم المشكلة، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 4 ملايين مهجر في الداخل والخارج لم يرجع منهم سوى عدد قليل.
حسب إحصائيات الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين، هناك لا زال في الداخل 222 ألف عائلة لا زالوا نازحين في داخل العراق في الوقت اللي رجعوا في حدود 45 ألف إلى مناطق وفي خارج الوطن كما هو معروف لدى الجميع بأن هناك أكثر من 2 مليون مواطن عراقي هناك اللي رجعوا الآن في حدود 8000 عائلة وهذا رقم ليس كبير.
ويدعو زنجنا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى ضرورة القيام بحملة عالمية لمعالجة مشكلة المهجرين العراقيين وتخصيص ميزانية لهم لحين تهيئة الظروف لعودتهم للعراق.
لابد من حملة عالمية، حملة يتعاون بالأمم المتحدة وكذلك أمريكا وبريطانيا الدولتين اللي قواتهم دخلت العراق يتحملون جانب من هذه المسؤولية بالإضافة إلى المسؤولية الأكبر وهو الحكومة العراقية. دون تخصيص ميزانية لهؤلاء لفترة عدة سنوات لحين عودة الناس ولحين الاستقرار لهؤلاء الناس.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أسس في كربلاء الخميس مركز يعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات من قبل مجموعة من الحقوقيين تلبية للحاجة الملحة في مجال حقوق الإنسان التي قالوا إنها ما زالت عرضة للانتهاك وفي مجالات عدة ومن جهات عدة. وعرض مؤسس مركز آدم حسن المسعودي لمراسلنا هناك مصطفى عبد الواحد تقديم المساعدة والعون المجاني لمن انتهكت حقوقهم لاستعادة هذه الحقوق والمطالبة بها من خلال نخبة من رجال القانون الذين هم أعضاء في المركز.
وإنما سنعمل إن شاء الله على تقديم دراسات وبحوث علمية تجمع بين الجانبين النظري والميداني معا.
أكد متحدثون خلال الملتقى التأسيسي لمركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات أن هناك نقصا كبيرا في مجال ثقافة حقوق الإنسان سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي، كما يشير إلى ذلك عضو مكتب المرجع الديني آية الله الشيرازي ناصر الأسدي الذي أضاف أن الكثير من المواطنين لا يعرفون حقوقهم ولا يملكون آلية ناجحة للدفاع عنها.
في مجتمعنا نحن نعاني من جهل مطبق، جهل مطبق، يعني الفرد في بلدنا وفي البلاد الأخرى الإسلامية أيضا هو ما يعرف شنو مسؤوليته، هو نفسه ما يعرف شنو حقوقه، يتزوج ما يعرف حقوق زوجته، يصيروا له أولاد ما يعرف حقوق أولاده، عنده جيران ما يعرف حقوق جيرانه، يعني ما يعرف حقوق العامل ماله، ما يعرف حقوق رب العمل ماله، ما يعرف أي حق من الحقوق. هذا يعني جهل، حينما يجهل بحقه لا يطالب به.
وانطلاقا من ذلك يرى عضو الهيئة الإدارية للمركز الدكتور ضياء عبدالله الجابر أن المركز سيأخذ على عاتقه مسألة التثقيف على احترام حقوق الإنسان والتصدي لأي انتهاك لهذه الحقوق، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا البيان التأسيسي للمركز والذي دعا الأشخاص ممن يعتقدون أن حقوقهم عرضة للانتهاك إلى الاستفادة من المركز الذي يضم نخبة من أساتذة القانون للمطالبة بحقوقهم.
نحتاج إلى عملية توفيق تغيير حتى تأتي المنظومة الدستورية التشريعية النظرية متوائمة متوافقة مع التطبيق الواقع والفعلي، ولا يبقى النص الدستوري أو النص القانوني التشريعي حبرا على ورق كما كان في ظل الأنظمة السابقة.
تحدث خلال الملتقى التأسيسي عدد من أعضاء المركز، فلفت الدكتور عقيل مجيد السعدي إلى أن الفساد المالي والإداري يشكل أجلى صورة لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وقال السعدي لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع:
وجدنا أن هنالك عائق كبير أمام هذا التفعيل، هو يسمى الفساد الإداري والمالي. فتكافؤ الفرص هو منص عليه المادة 16 من الدستور، ولكن عندما نأتي إلى تكافؤ الفرص نجد أن هذا المعيار لم يعمل فيه إلا في قليل من دوائر الدولة ومؤسساتها العمل هنا بمسألة المحسوبية والمنسوبية، وهذا هو فسادا إداري ومالي.
فيما وجد الدكتور عادل كاظم في تأخر البرلمان العراقي بتشريع أو إقرار قوانين هامة تتعلق بحقوق الإنسان أو بالحريات كقانون حماية الصحفيين تقصيرا من البرلمان في تكريس ثقافة حقوق الإنسان.
فهي عملية عرجاء حقيقة بدون وجود إيمان حقيقي بحرية الصحافة والإعلام. قد يقول قائل بأنه الوضع الأمني لا يسمح بإقرار حرية الإعلام، لكن هذا الوضع الأمني هو نفسه سمح بإقامة الديمقراطية، فكيف لا يسمح بإقامة حرية الإعلام؟
لكن عضو الائتلاف الوطني العراقي والناطق الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامي جواد العطار أشار خلال حديثه للعراق الحر إلى أن حقوق الإنسان اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 2003، ودعا العطار إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها لتكون بمستوى الطموح.
بالتأكيد هنالك فارق كبير بين الحقوق التي كانت منتهكة ومسحوقة زمن النظام السابق عن الحقوق التي الآن يتمتع بها الفرد العراقي على كل المستويات، لكن لسنا بالمستوى المطلوب، هنالك حقوق يجب أن تراعى.
أخيرا، ومما أثاره البعض على مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أن اسمه الذي يحمل صبغة ذكورية بدا وكأنه يشير إلى الدفاع عن حقوق الرجال دون النساء، لكن القائمين على المركز رفضوا هذا التفسير وقالوا إنه مركز يعنى بالحقوق الآدمية لكلا الجنسين ويسترشدون باللفظ القرآني ولقد كرمنا بني آدم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يروح لك في دول يزعلك والله ما عاش اللي يزعلك، يروح لك في دول يزعلك والله ما عاش اللي يزعلك، يا بعد كل عمر تدري والله بيعد الدنيا لجلك، يروح لك في دول يزعلك والله بيعد الدنيا لجلك، يروح لك في دول يزعلك والله بيعد الدنيا لجلك، يا صار ومشغول بالك اليوم ما عاجبني حالك، صار ومشغول بالك بس تريد الصدق والله زعلك زي جمالك، يروح لك في دول يزعلك والله بيعد الدنيا لجلك، يروح لك في دول يزعلك والله بيعد الدنيا لجلك، يا بعد كل عمر تدري والله بيعد نزلني دموعك يا غالي وانا ما ادري الجرالي نزلن دموعك يا غالي وانا ما ادري الجرالي والله لو اشوف المزعلك الدنيا ما توقف الباقي
يروح لك في دولي زعلك
والله بيعد الدنيا لجلك
يروح لك في دولي زعلك
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه
إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي ناقش المعنيون في ورشة عمل أقامتها الخميس وزارة الشباب والرياضة عملية التسويق والاستثمار في المجال الرياضي كحل ناجع ينقذ الأندية الرياضية من واقعها المالي المتردي وطرحت في الورشة أفكار متعددة للتسويق والاستثمار كتفعيل الجانب الاجتماعي للأندية وتشييد فنادق تستثمر لصالح النادي أو قيام اللجنة الأولمبية بشراء طائرة لنقل الوفود الرياضي وأيضا للاستثمار بشكل عام لصالح الاتحادات الرياضية
تعاني الأندية الرياضية في العراق من مشاكل عديدة يأتي في مقدمتها الوضع المالي فهي تعتمد في تمويلها على الحكومة على الرغم من أصوات الداعية إلى أهمية الاستثمار في مجال الرياضة لانتشالها من واقعها المؤلم في ورشة عمل أقامتها الخميس وزارة الشباب والرياضة حول التسويق الرياضي تم طرح هذا الموضوع بشدة وحمل بعض مسؤولي الوزارة الأندية لعدم تفكيرها إلى الآن في الجانب التسويقي الذي يعاد بحسب المستشار الرياضي في الوزارة حسن علي كريم سفينة النجاة للرياضة العراقية
عملية التسويق الرياضي اليوم في العراق هي سفينة النجاة للرياضة العراقية ولا يمكن للرياضة العراقية أن تنهض إلا إذا اعتمدت التسويق الرياضي بشكل مخطط وبشكل مرسوم ودقيق لا تبقى الدولة تمد الرياضة بالأموال ولو تسألون أخوانكم المتواجدين على الساحات الرياضية في المناطق المتطورة الغربية والمناطق الأخرى لا تجدون دولة هناك تعطي للرياضة المال بالعكس إنما الدولة تحصد الأموال من الرياضة
أول ما بدأت عملية التسويق الرياضي في الولايات المتحدة في عام 1870 حيث انطلقت شركات تصنيع السجائر بوضع صور اللاعبين المشهورين في لعبة البيسبول للترويج لبضائعها مقابل الأموال تبعتها شركات أخرى على النهج نفسه وبدأت تحصد هذه العمليات نتائج اقتصادية كبيرة انعكست على الرياضة بعدها تفنن أهل الرياضة أنفسهم في الدول المتطورة بالاستخدام الأمثل للتسويق الرياضي ويؤكد مدير شباب ورياضة الكرخ اللاعب السابق أحمد صبحي إن معظم الأندية الرياضية تجهل التسويق الرياضي وطالب رؤسائها العمل الجدي للاستثمار المالي لأنديتهم وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي فقط
لما انطرحنا عليهم فكرة الاستثمار يقول إحنا استثمرنا وإذا وجدنا 5-6 محلات شوهت منظر النادي وأيضا الحجم المادي إلى النادي لا يفي بغرض فهذا ليس استثمار يجب علينا أن نخطو الخطوة الشجاعة الجريئة لاستثمار من نوع الكبير كشراء قطعة زراعية كشراء قطعة عقارية لإنشاء مبنى يكون مطعم كبير الحجم بمشاركة بعض رجال الأعمال لأنه حكومة غدا قرار من الحكومة عدم تمويل الأندية أو عدم تمويل الرياضة كأندية أو كمؤسسات رياضية فقط للمنتخبات الوطنية ماذا سيكون الحل؟ إحنا هنا مشكلتنا بالعراق البحث عن المشروع مفقود يعني يريد رئيس النادي أنا أريد الشركة تجي عليه
محسن جبار صاحب إحدى الشركات التجارية ومدرب في التسويق التجاري طالب بعقد ندوات يدعى لها أصحاب الشركات مع رؤساء الأندية الرياضية
اكو يعني حلقه مفقوده يعني الرياضي يبحث عن الداعم والداعم يبحث عن الرياضي وبالتالي لا هذا يبادر ولا هذا يبادر فاقترح انه يعني وجود اجتماع مشترك يعني هسه هذا الاجتماع ما بيه شركات تجاريه هو الطرف الثاني يعني انت لازم تجيب الاطراف كلها
ورشة العمل شهدت مناقشات مستفيضة وطرحت أفكار متعددة للتسويق والاستثمار في مجال الرياضة كتفعيل الجانب الاجتماعي للأندية وتشييد فنادق تستثمر لصالح النادي أو قيام اللجنة الأولمبية بشراء طائرة لنقل الوفود الرياضية وأيضا للاستثمار بشكل عام لصالح الاتحادات الرياضية. الرياضيون من جهتهم أيدوا فكرة الاستثمار، من بينهم الحكم السابق طالب حسين.
نقول الأندية تعبانة من الناحية المادية ودعم ضعيف جدا قبل، يعني شو نقول من وزارة الشباب ونقول من المؤسسات الحكومية، كلش تعبان. حال برأيي الاستثمار يكون أحسن، التسويق قضية الدعاية، يعني أكثر الأندية فقيرة ومحتاجة عندنا بالعراق.
أما كامل جبار أحد العاملين في اتحاد الكرة، طالب وزارة الشباب والرياضة عقد ندوات لأعضاء الهيئات الإدارية للأندية ليتعرفوا من خلالها على التسويق وآلياته وفوائده.
اعتبر الورشه اللي صايره دورات قبلها، لان بصراحه احنا عندنا احتكاك قوي ويا المجال عملنا مع الانديه. نرى هذا الموضوع مع الاسف بجهل كلش كبير بالانديه، يعني الانديه ما عندها اي معلومات عن هذا الموضوع، مع العلم ان هذا الموضوع يعتبر حاليا هو العصب الرئيسي لاي نادي او اي مؤسسه حتى اذا مو رياضيه.
اذاعه العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في عمان الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية الفنية الدولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي من المؤمل أن يجري في شهر تشرين الثاني من عام 2010. شارك فيه خبراء من مكتب الدعم والمساندة للتعداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي العراقي للإحصاء. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقت رئيس فريق خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق لؤي شبانة للحديث عن هذا الاجتماع.
قال الدكتور لؤي شبانة رئيس فريق خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إن الاجتماع يأتي في سياق الدعم الدولي المقدم للتعداد العراقي.
الاستعدادات حتى الآن التي أنجزت من الفريق العراقي تشير إلى ثلاث مفاصل. المفصل الأول أن هناك فهم واضح للعملية بكل مجرياتها من الناحية الفنية. المسألة الثانية أن هناك بعض التحديات التي لا تزال موجودة أمام الفريق العراقي، وهي بشكل أساسي تحديات ليست فنية وليست إحصائية وإنما تحديات سياسية. فأولا نحن نتحدث عن المناطق المتنازع عليها، عن المناطق الساخنة، من سيقوم بإجراء التعداد في تلك المناطق. هذه قضايا هي بحاجة إلى عمل. التعداد بحاجة إلى دعم سياسي من مختلف الأطياف. هذه حملة وطنية، هذا مشروع وطني، هو بحاجة إلى دعم كل الفئات السياسية. العراق الآن يعيش على بيانات عمرها حوالي 20 سنة. الاستعدادات التي تمت مراجعتها حتى الآن تشير إلى أن هناك قدرة جيدة للفريق العراقي فيما يتعلق بتصميم الاستمارات وتحضير الجداول وتنفيذ العمل الميداني، بالإضافة إلى استخدام المساحات في القراءة الذكية للاستمارات. وبالتالي نحن مطمئنون على المستوى الفني حتى هذه اللحظة، ونستطيع القول أن الفريق الوطني العراقي هو جاهز من الناحية الفنية. مع نهاية هذا العام يكون قد استكمل كل العمل الميداني في الحصر نهاية هذا العام. عملية عد السكان الكبرى ستتم في شهر 10 وفقا لقرار الحكومة العراقية.
طبيعة الدعم اللي يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، هل يقدم دعم مالي أيضا؟
دور الأمم المتحدة هو دور داعم من أجل دعم فني ودعم مالي. الدعم الفني الذي نقدمه هو في شكل تدريب وفي شكل مراجعة للخطط ومراجعة للاستمارات. شكلنا وحدة مساندة في مكتب الأمم المتحدة في مكتب العراق. هناك فريق من الخبراء يقوم بمساعدة الفريق العراقي على تجاوز كل العقبات الفنية. الدعم المالي الآخر هو تدريب للعراقيين خارج العراق. قمنا حتى الآن بتدريب عدد كبير من كوادر العراق فيه، وتم توقيع بروتوكول ما بين الإحصاء العراقي والإحصاء المصري من أجل رفع كفاءة الفريق العراقي. وهذا التدريب صار له تقريبا سنتين، وتم تدريب أكثر من 200 من كوادر جهاز المركز الإحصاء العراقي.
من جانبه بيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق إن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات من شأنها تطوير الجوانب الفنية في العمل للتعداد بما يتلائم والسياقات المتبعة دوليا لإجراء مثل هذه التعدادات.
التوصيات تتعلق بتطوير بعض الجوانب الفنية في العمل. هناك يعني بعض الاستفسارات تمت حول جوانب المعالجة الآلية والتأكد من أن العمل يسير وفقا للسياقات الصحيحة. هناك أيضا نقاش حصل حول التثبت من موضع أو من وضع إقامة الشخص في البلد. هناك عدة أساليب، سنستخدم أسلوب ما يسمى بالعد الفعلي بحالة وجود الشخص في يوم التعداد، ثم هناك حقيقة اهتمام بموضوع السيطرة النوعية ومراقبة مستوى الأداء. هناك تأكيد سيحصل على إلى جانب السيطرة النوعية اهتمام استثنائي وإنجاز عمليات تدقيق متقاطعة للتأكد من دقة وواقعية البيانات.
دكتور، عراقيين خارج العراق يعني الجاليات العراقية كيف سيتم تعدادهم؟ ولا هناك آلية؟
دائب العراق على أن يجري عملية عدل العراقيين في الخارج في تعداداته السابقة، وفي هذا التعداد أكدنا على هذا الجانب، ولدينا لجنة متخصصة بهذا الموضوع. اجتمعنا مع ممثلي السفارات العراقية في الخارج في بغداد وعقدنا ورشة لمدة 3 أيام، خرجنا بتوصيات مهمة جدا حولها، كما التقينا بالسفراء وممثلي الدول الموجودين في بغداد في ديوان وزارة الخارجية، وأطلعناهم على خطط عملنا. وهناك تنسيق عالي مع وزارة المهجرين ومع وزارة الخارجية، لدينا لجنة فنية متخصصة بموضوع عدل العراقيين في الخارج.
وناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الأول بالإضافة إلى تقييم التقدم الحاصل في الإعداد للتعداد وتقييم الخطط الموضوعة لإنجاز مشروع التعداد العام للسكان والمساكن وفق الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة العراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
رجعوني لأم الشيلة. الشيلة جميلة الوفية حبيبة العزيزة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نرصد آراء لمواطنين بشأن أعمال العنف الأخيرة وزيارة إلى الناصرية حول الإعلان عن إنشاء مصفى نفطي فيها. وقبل ختام الساعة نرافق الزميل نبيل الحيدري وضيفه الفنان العازف أنور أبو دراغ في حوار عن آلة الجوزة والمقامات العراقية عبر برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تصاعدت توقعات أوساط مختلفة بتصاعد موجة العنف السابقة في البلاد، حيث أبدى عدد من المواطنين مخاوفهم إزاء ذلك نتيجة الخلافات القائمة بين أغلب الكتل والأطراف النيابية والخروقات الأمنية الأخيرة التي ألقت بظلالها على الساحة العراقية. رنا حداد معكم من بغداد.
بينما يتجه العد بالتنازل نحو اقتراب موعد الانتخابات، تشير توقعات أوساط مختلفة إلى تصاعد موجة العنف في البلاد نظرا للخروقات الأمنية التي حدثت أخيرا ونتيجة للتناحرات السياسية بين أغلب الكتل والمكونات داخل مجلس النواب وخارجه بشأن الحصول على المكاسب السياسية، ما قد يؤثر سلبا على حياة المواطن والشارع ومن ثم التأثير على العملية الانتخابية. هذه المخاوف أبداها عدد من المواطنين.
الخلافات السياسية بعضا للأسف مو يختلف بيه سياسيا، وإنما ينزل إلى الشارع بشكل أعمال عنف ومسلح، وبالتالي تأثر على العملية السياسية والعملية الانتخابية في المستقبل القريب. ربما تكون هناك عمليات اغتيالات أو بعض الأعمال العنف تحضير الانتخابات المقبلة بتدفع ثمنها المواطن العادي.
والله خاف على ولدي وخاف على ولد العالم كليتها، لأن ماكو حكومة بيها خير، كلها تتعارك على المناصب وهاي الشباب كلها قاعد تتذبح.
ومواطنون آخرون وجهوا دعواتهم إلى الجهات الأمنية من جهة وأعضاء البرلمان من جهة أخرى لحل الأزمة الأمنية والسياسية عن طريق التكاتف والتوافق والتوحد في القرار.
نطالب الجهات الأمنية، وأغلب المطالبين تتجه نحو الجهات الأمنية. وجهة نظري الخاصة أنه إحنا نطالب السياسيين أن ينهون هذه النزاعات. لو تنتهي المشكلة السياسية الباقي المشاكل ذوبانة تلج بالماء.
وعلى خلفية التداعيات الأمنية التي أثارت هذه التوقعات وتثير المخاوف من مغبة عودة أعمال العنف من جديد، تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية بوضع آليات وخطط تكفل سد الثغرات الأمنية والحد من الخروقات التي قد تحدث مع إجراء الانتخابات، وذلك في سلسلة اجتماعات سيشهدها الأسبوع المقبل، ما وضحه النائب عن هذه اللجنة عادل برواري حيث قال:
خلال هذا الأسبوع الجاي لجنة الأمن والدفاع راح تأخذ اجتماعات عديدة على هذا الملف، وراح تخرج بتوصيات ومقترحات وتوحدها بمذكرة خاصة وترفع إلى هيئة الرئاسة للأخذ بنظر الاعتبار على المقترحات والآليات الضرورية اللي مثلا البلد بحاجة لها مستقبلا، وتقييم الوزراء على مقترحاتهم أو مداخلاتهم، أو بالعكس هناك هم في صدد إعادة تنظيم القطاعات العسكرية والأمنية في خاصة في بغداد، وإعادة رسم خطة أمنية استخباراتية مخابراتية جديدة حسبا للخروقات لا سمح الله القادمة. لأن حسب معلومات الأجهزة الاستخباراتية هناك محاولات، راح الإرهابيين يحاولون تكرار تلك الخروقات خاصة قبل الانتخابات، الهدف الرئيسي إفشال عملية الانتخابات القادمة.
أما معاون مدير قيادة شرطة بغداد العقيد على عباس أوضح أنه تم إعداد خطة كفيلة بحفظ الأمن والاستقرار في الانتخابات المقبلة دون أن يكشف عن تفاصيلها.
هناك خطة هي معدة للانتخابات لحفظ الأمن في المدينة ولحماية الناخبين إن شاء الله.
من جانبه بيّن المعاون الأمني لقائد عمليات الكرخ العميد كريم الساعدي أنه تم أخذ الإحداثيات للمراكز الانتخابية وتحديد حاجتها للإجراءات الأمنية بالتعاون مع قيادة شرطة بغداد لتأمين هذه المراكز وضمان سير العملية الانتخابية بسلام.
تم تحديد المراكز الانتخابية وأخذ الإحداثيات لهذه المراكز وتحديد حاجتها للإجراءات الأمنية، وهناك تعاون مستمر مع قيادة الشرطة لإنجاز هذه التطمينات الأمنية للمراكز الانتخابية.
وعلى أثر هذه التداعيات طالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية بالنظر في الملف الأمني الذي أصبح أكثر تدهورا من السابق، سيما بعد إقرار قانون الانتخابات وتثبيت موعد إجراء العملية الانتخابية بدعوات ترمي إلى إغلاق المنافذ بوجه من يريد إفشال العملية السياسية والأمنية في المرحلة القادمة. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، خلال زيارة وفد من الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار للمملكة المتحدة، تم الإعلان عن اتفاقية مع شركة استثمارية بريطانية لإنشاء مصفى عملاق للنفط في الناصرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميا وبكادر عراقي تصل نسبته إلى 75%. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
أعلن في محافظة ذي قار عن اتفاق بين الحكومة المحلية في المحافظة وبين إحدى الشركات البريطانية الاستثمارية لبناء مصفى نفطي في هذه المدينة. جاء ذلك أثناء زيارة وفد من الحكومة المحلية إلى المملكة المتحدة. المهندس عادل تامر سعدون الرميض عضو هيئة الاستثمار في المحافظة تحدث عن هذا المشروع الاستثماري.
في لندن تم لقاء مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصافي النفط. تم الاتفاق مع هذه الشركة على أن تقوم بتنفيذ مصفى الناصرية الذي تكون طاقته بحدود 300 ألف برميل يوميا. شركة فوستر ويلر التي تعد دراسة الفيد حاليا مع وزارة النفط العراقية هي التي تبرعت بإنشاء هذا المصفى، والشركة المستثمرة يكون تمويلها من جي بي مورغان أحد أكبر البنوك العالمية الذي تربطه مع بنك التي بي آي العراقي بشراكة.
وأكد عضو هيئة الاستثمار المهندس عادل تامر سعدون الرومي
عرف هذه الشركة يتضمن أن تقوم بتنفيذ المصفى على نظام التيست ران، ويكون التمويل كاملا من الشركة وبنسبة 50% إلى وزارة النفط، يكون 75% كادر عراقي و 25% كادر متخصص أجنبي. على هنا في وزارة النفط لاحظنا قبول من معالي وزير النفط، أبدأ استعداده للمشاركة ولتنفيذ تنفيذ مثل هذا المصفى العملاق.
هل تم الاتفاق مع الشركة البريطانية بخصوص كلفة هكذا مشروع؟
الكلفة التخمينية الأولية بحدود 7 بليون دولار، وهذا مبلغ كبير، أكبر مشروع استثماري لحد الآن في العراق. أني أتوقع بحدود 6 أشهر تبدأ الترتيبات الأولية بتنفيذ المصفى.
الإعلامي حازم عجيب من وحدة إعلام مجلس المحافظة أشار بأن هذا المشروع سوف يساهم بتشغيل الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل.
جنوب العراق مناطق تغفو على بحيرات من النفط ومن البترول الخام، والمصفى النفطي الذي سيتم إنشاؤه في محافظة ذي قار ما هو إلا مدعاة لتطور الواقع النفطي والواقع الاقتصادي العراقي بشكل عام والواقع الاقتصادي للمحافظة، وكذلك تشغيل الأيادي العاملة التي نراها بكثرة، حيث أن البطالة متفشية بشكل كبير، يعني نسبتها كبيرة الآن. مصفى النفطي هذا سيمتص هذه البطالة.
المواطنون من جانبهم أعربوا عن سعادتهم بعد سماعهم لنبأ إنشاء مصفى نفطي في المحافظة، واعتبروه بادرة جيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي.
سمعنا أنه راح تباشر شركة استثمار بريطانية بالمباشرة في بناء مصفى في الناصرية. هاي فتفرحة أن يعني بعد أن حرمنا إحنا مثلا من مناطق الأهوار، مثلا جففت الجف الماء بها، وبالنسبة للأراضي الزراعية يعني فقدنا الزراعة، يعني راح نصبح مثلا محافظة منتجة للنفط ومحافظة اقتصادية. هذا فتشي راح يدر بالتالي إلى اقتصاد قوي.
رجل الاقتصاد أحمد سعيد أوضح بأن هذا المشروع الاستثماري يعد من أهم المشاريع الاستثمارية التي سوف تنشأ في المحافظة.
مصفى النفط في مدينة الناصرية يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية ومهم مشاريع اقتصادية، حيث دمار اقتصادي هام لمدينة الناصرية، ويمكن وحسب الباحثين الاقتصاديين يمكن أن يشغل يعني بحدود 50,000 من الأيدي العاملة في مدينة الناصرية، ربما أكثر من هذا العدد.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ألم فرقاه يا الناس جدال، هذا عيون قلبي حمل وشال، ألم فرقاه يا الناس جدال، هذا عيون قلبي حمل وشال. مشى البغداد انا ظليت بالشام، وعليه الليل هذا الليل ما نام، مشى البغداد انا ظليت بالشام، وعليه الليل هذا الليل ما نام، انا ما حس بي تغدرني الايام، انا ما حس بي تغدرني الايام، لو دم لو دميع فوق الوجه انسال، هذا عيون قلبي حمل وشال، لو دم لو دميع فوق الوجه انسال، هذا عيون قلبي حمل وشال. مسح دموعي مدرى ودعاه، وانا قبال احتري كان الشمعة، مدرى مسح دموعي مدرى ودعاه، وانا قبال احتري كان الشمعة، اخر كلمة قال لي ردت اسمعها، وظليت احتري ما ادري ايش قال، آخر كلمة قال لي ردت سمعه، وظليت تحت ريق ما أدري إيش قال، هذا عيون قلبي حمل وشال، كبر الهم علي بكبر الجبال، هذا عيون قلبي حمل وشال، كبر الهم علي بكبر الجبال، لا بيرحل ويا ولا بيعلى فرقه، لا بيرحل ويا ولا بيعلى فرقه، ألم فرقه يا الناس جدال، هذا عيون قلبي حمل وشال، ألم فرقه يا الناس جدال، هذا عيون قلبي حمل وشال.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أترككم الآن بصحبة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الفنان العازف أنور أبو دراغ في حوار عن آلة الجوزة والمقامات العراقية عبر برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواصل الأجيال الحفاظ على الموسيقى العراقية الأصيلة والغناء التراثي، ولعله من المدهش أن نعرف أن عشرات من الفنانين العراقيين يواصلون في بلدان المهجر إغناء تراثهم الموسيقي والغنائي بحرص ومسؤولية، بل إن غير قليل منهم اجتذب معجبين أجانب ليعلموهم عزف آلاتنا القديمة وشدوى الأغاني العراقية الأصيلة. أنور أبو دراغ واحد من هؤلاء، ولئن استقى معارفه الأولى في مدرسة الموسيقى والبالية ببغداد منذ سنوات، فإنه يواصل الآن في الخارج التبشير بآلته السحرية التي يعشق الجوزة، وبإشاعة المقام وغنائه الجميل. مع أنور أبو دراغ والجوزة، أهلا بكم.
تبدو آلة صغيرة رشيقة بدائية، لكن قدرتها على أن تنطي صوت وتأثير واضحة كبيرة. أنور أبو دراغ، ما سحر آلة الجوزة بإيدك؟
آلة الجوزة هي عشيقتي الأولى طبعا.
هذا ما يغيظ امرأة ما؟
تعرفت عليها كان عمري 12 سنة، وإلى الآن هي أقرب آلة موسيقية إلى روحي، حتى أعزف آلة العود أو الكماندس تبقى الجوزة هي أقرب آلة إلى نفسي وروحي.
شنو خصوصيتها ليش؟
خصوصيتها هي أنه نقدر نسولف سوية أنا وياها.
جميل.
أقدر أحكي لها وتحكي لي
هي طيعة؟
كثير معاي كثير.
ما تصير مشاكسة أحيانا؟
حتى لا تصير، بس بأحيان كثيرا نمشي سوا.
تبتشيك أحيانا؟
كثير.
ليش؟
تبتشيني لأنه الجوزة تسمع كثير، تسمعك كثير. أنا هيك أحسها فد إنسانة حنينة، تفتح صدرها إلي، أقدر أحشي لها كل شيء وتواسيني بأحيانا كثير.
تفرحك؟ تضحكك؟
إيه ملازمتني سوا، يعني بأفراحي بأحزاني بانفعالاتي أول شيء توجه للجوزة قبل أي شيء آخر.
يوميا تعزف؟
يوميا تقريبا.
كجزء من تدريب أو عشق أو يعني مجرد عادة صارت؟
أولا كتدريب، تعرف الأصابع تحتاج هذا التكنيك حتى أبقى محافظ على هذا المستوى. التواصل مع الآلة، الآلة مثل يعني الحبيبة، ما تقدر تتركها يوم إذا ما تسولف إياها
بس مرات تزعل عليها وزعل عليها الحبيبة.
أي قلت لك أنا، بس بحيانا كثيرة إحنا سوا
متصالحين. ها
أي.
طيب، حبيبتك هذه يبدو راح تسويها حبيبتنا، حبيبة المستمعين، الجوزة. صناعتها خاصة، يعني يمكن كلمة جوزة مأخوذة لأنها تعتمد جوزة الهند، يعني
نعم الجوزة هو تسمية بالعراق لأنه مصنوع الصندوق الصوتي من جوز الهند.
تصنيعها اليومي الآن تنتج فقط بالعراق؟
بالعراق نعم،
درجة رئيسية بالعراق.
نعم بالعراق.
من جت تعتقد تاريخها أنه تجي جوزة الهند اللي هي جوزة هندية؟
نعم.
شلون اعتمدت كصندوق صوتي لها؟
نعم، هو تاريخيا آلة الجوزة يرجعوها يعني علماء تاريخ الموسيقى إلى العود الأكدي القديم اللي هو 2350 قبل الميلاد، فقط من ناحية الشكل. الجوز الآن الحالي هي تشبه بالضبط العود الأكد القديم بس مو مع القوس، لأنه القوس هو نتاج حضارة جديدة أو مراحل متقدمة.
الأوتار من أي مادة كانوا يسووها؟
الأوتار أكيد مو من نفس المادة، أكيد من الأمعاء الحيوانات. كل الآلات الموسيقية ذاك الوقت كان
وإلى حد ما لا زالت إلى الآن بعض الآلات المميزة تستعمل مصران. مصران
نعم، مثلا كمان الآن إذا يريدون يصنعونه أو يريدون يعطون نفس الإحساس مع العصر الباروكي يأخذون الأوتار يصنعوها من الأمعاء
الحيوانات.
الحيوانات طبعا غالية الثمن جدا الآن قياسا بالأوتار اللي هي الميكانيكا والحرير. نعم.
إزقد تكون طيعة هذه الحبيبة اللي سميتها عشيقتك الجوزة تستجيب فقط لمنطقة معينة من الأنغام الشرقية الموسيقى العراقية المقام، يعني بس هذه حدود قدرتها على العطاء؟
بدون مبالغة وبدون هذا الأنا، بس أنا أعتقد وياي الجوزة أقدر أروح إلى مدى بعيد معها خارج إطار التراث وخارج إطار الموسيقى العربية. أنا استخدم الجوزة بشكل أو بأسلوب تعبيري خارج عن أي شكل موسيقي كلاسيكي أو تراديشنال.
هذه يعني جزء من قدرات أنور أبو دراغ أم التوظيف لقدرات الجوزة؟
المبدع بكل الآلات مو فقط الجوزة، بالعود وبكل الآلات، أنه هو يقدر يطوع الآلة بما يعني حملة من خبرة وروحية وأسلوب. بعدين يعني لازم في عازفين كثيرين وفي آلات كثيرة، بس أنه من اللي يترك بصمة، من يترك أسلوب، هو هذا.
إلى أي مدى تستطيع أن توظف هذه الصديقة آلة الجوزة الموسيقية بحيث تساعد في إرسال رسالتك وأنت معروف في أوروبا كمغني ومؤدي لأغاني التراث العراقي؟ كيف يتلقى الغربي أغانيكم وموسيقاكم والجوزة بذمتها؟
بخصوص عملنا بمجال المقام العراقي والتراث العراقي بشكل عام، نتناول الجانبين، الجانب الموسيقي والجانب الغنائي. بعض الأحيان نقدم المقام مثل ما هو طريقة الكلاسيكية لأنه ما ممكن الخلط بين الشيء الأصيل والتحديث بالمقام، على أساس أنه المستمع الغربي لازم يسمع بالضبط ما هو المقام، وبعدين إذا تريد تضيف لأي شيء أو تحدث تقول الآن أنا أطلع من هذا الإطار وأقدمه بهذا الأسلوبنا الجديد. بعض الأحيان نستخدم مثل ما قلت فقط غنائيا، نستخدم المقام العراقي، وبعض الأحيان فقط الجانب الموسيقي. إذا أردنا أن نشرك الجوزة أو حتى السنتور أو الآلات الأخرى مع آلات يعني اللي موجودة بأوروبا، البيانو أو الكمان أو التشيلو، هذا نطوع بشكل يفهم الفنان والمستمع الأوروبي حتى الموسيقيين المحترفين. قد ما نمزج آلاتنا مع آلاتهم لازم يصير تفاهم كثير عالي من ناحية الموسيقية حتى ما نخرج عن جماليات هذه الآلات. يعني ما نريد احنا نسويها غربية، نريد نعطي هذه الروحنا العراقية ونمزجها مع الأرواح الأخرى.
أقمتم يعني أنت كشخص ومجموعة من فنانين عراقيين شباب ومخلصين لتراثهم الموسيقي عدة فعاليات. جلب انتباهي تقرير للتلفزيون الإسباني عن واحدة من حفلاتكم المميزة وتحدثت عنك شخصيا كفنان عراقي، والتقرير تضمن يعني إعجاب ودهشة بقدرة الموسيقى العراقية على الإرقاص وعلى استجابة الجمهور، هذا صحيح؟
نعم. بالحقيقة هو المعتاد والمعروف عن المقام العراقي فقط يؤدى داخل صالة كونسرت. احنا تفاجأنا بهذا المهرجان كان بالشارع. طيب بالشارع انت ما معقول تسوي مقام مثل ما هو مقام، زين من يسمع؟ زين الجمهور واقف اصلا وبالالاف موجود، لازم يتحركهم، هم جايين حتى يرقصون، ما ممكن تقدم لهم مقام، مستحيل بهذه الطريقه الكلاسيكيه. فأنا اقترحت على مدير المهرجان انه اذا تريد احنا نقدم، انا راح اغير كل المنهاج، وعندنا بعض الاغاني والبستات اللي هي ممكن تنسجم مع روح هذا المهرجان. فهو رحب كثير بالفكره، واحنا من اول دقيقه حركنا الجمهور، لان انا اعرف يعني الجمهور تقريبا اوروبي، يعني عشت معه واعرفه، ف فأدينا بعض الأغاني العراقية اللي هي سريعة، وكان كثير منسجم وفرحان، نجح نجاح كبير.
يعني يمكن للمستمع الكريم في كثير من البلدان الغربية تميل إلى إقامة حفلات وكونسرتات ومهرجانات في الهواء الطلق، يعني يصير جهاد الفنان كيف يتصرف ويتمكن من الجمهور. تحريك الجمهور ليس شأن بسيط. فنان أنور أبو دراغ، الرذم والإيقاع يبدو العراقي ساحر، ولاحظنا أكثر من مهرجان عالمي نجحت الموسيقى العراقية والأغنية العراقية والبستة والشوبي في أن تحرك.
نعم نعم أكيد، كل مكان يعني أنت لو عندك موسيقى كثير جميلة وناجحة، إذا ما عرفت تستخدمها استخدام صحيح والمكان المناسب، ما أعتقد واحد رح يسمعها. نعم.
البعض يقول أن الموسيقى غذاء الروح، وغذاء الروح بمعنى أنها تفضي على الإنسان شكل من السكينة والاسترخاء. وتبدو لي شخصيتك، وأنا أول مرة ألتقيك، هادئة، تحاول تعطي شكل من أشكال الحكمة في تصرفك، إيقاعك هادئ، ما أدري قد هو هذا صحيح شخصيتك فعلا ولا، بس هل تعتقد أنه الموسيقى لعبت وياك هاي اللعبة وروضتك أن تكون مسالم وهادئ بهذه الطريقة؟
الموسيقى أكيد لها تأثير كبير على شخصية الإنسان بشكل عام وعلى الفنان أيضا، بس أيضا دواخل الفنان هي أصلا موجودة، ولذلك تحس أنه ينعكس هذا على طريقتي بالأداء، هذا أصلا موجود بشخصيتي. يعني الآلة منطتني في أشياء أعطتني الآلة، وفي أشياء أنا أعطيتها الآلة.
جميل. نعم. جميل. إذا افترضنا أنور أبو دراغ تعيش في مكان وأسحب منك الآلة أو أي وترية أخرى لموسيقية، شي يصير بي؟
أسحب عليك غير شي.
صير إرهابي ها؟
لا يعني ما ممكن، يعني بعد هذه العسرة الكبيرة يعني فتحت عيني على الجوزة أو الموسيقى، ما ممكن تنفيني يعني إنه تأخذ آلة من
أجل
يعني طبعا تنفيني إذا تأخذ آلة، ما ممكن إنه تأخذ ابن أو حبيبة أو زوجة، أو ما ممكن.
الغربيين طبعا يثيرهم هذا الاهتمام، وثيرهم أكثر الآلة المميزة، هي آلة عراقية لم يألفوها، يعني تراثية عراقية بحتة. تكررت دعوات أن يتعلموا العزف على الجوزة أو يمتلكوها مثلا.
المجتمع الأوروبي بشكل عام يحب يتعرف على ثقافتنا، صدق يمكن أحيانا كثيرة عنده فضول أكثر من عندنا. الجمهور الأوروبي يتقبل كل شيء تراديشنال بدرجة عجيبة، يعني عنده استعداد يسمعك وهو جالس على الأرض منا إلى الصباح بدون ملل، بدون أن
الله.
نعم. وبما يخص رغبة التعلم، أنا أقصد لك حتى مو الهوات، حتى العازفين اللي هم بروفيشنال عندهم فضول أيضا يتعلمون مقاماتنا العربية من ناحية النظرية، وحتى من أيضا من ناحية العملية. بأحيان كثيرة عملت دورات ورشات عمل، كل سنة تقريبا أروح لليونان إلى جزيرة كريتا أعطي وركشوب عن المقام العراقي، موسيقى وغناء، لمدة أسبوع كامل. هذا المكان هو متحف موسيقي، يجون الطلاب من كل العالم. هذا السنة صارت في أستراليا، كان تجاوب أيضا كثير، وبعض من الطلاب اللي هم يجون لليونان يجوا إلى أستراليا.
جميل. لاحظ وبمرارة أقولها، كم تحدثنا في هذا اللقاء عن الغرب والأوروبي كيف يحب ويحترم موسيقاك أنت كعراقي، وهذه الآلة الموسيقية الجوزة العراقية.
نعم.
لماذا لم تؤسس ثقافة احترام الفن، احترام الموسيقى، احترام الإرث الموسيقي في العراق مع الأسف؟
أنا أعتقد بهذا الجانب هي مو بس مسألة مسؤولية المتلقي أو الجمهور، هي مسؤولية الجهات المسؤولة عنها، خلينا نقول أجهزة الإعلام، وزارة الثقافة الإعلام، لازم تعمل برامج وتقيم أو تنشئ مؤسسات. يعني أتذكرني هذه اللي بيوت المقام العراقي انتشرت بكل العراق، حتى للإنسان البسيط
يجي. نعم. بعد ثمانينات وتسعينات.
نعم. يجي بعد الوظيفة بعد الساعة 6 يروح يدخل دورات المقام العراقي. أما الآن هذه بتراجع، ما أعرف شنو السبب، هو إمكانية مادية أو هم ما منتبهين هذا الجانب. طيب هذا تراث البلد، إذا 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 نفس هذه الجهات اللي هي مسؤولة عن الثقافة بالبلد ما انتبهت، الجمهور ما راح ينتبه.
أنور أبو دراغ، شكرا لحضورك لمائدة حوارات هذا اليوم، وشكرا لصديقتك وحبيبتك وعشيقتك الجوزة. ودع المستمعين بما تحب.
يتهيأ الفنان أنور أبو دراغ لإنجاز أطروحة الماجستير في الغناء العراقي من جامعة بروكسل بإشراف خبيرة بلجيكية والباحثة العراقية الدكتورة شهرزاد قاسم حسن. شكرا لمتابعتكم حوار هذا اليوم أعزائي المستمعين، لكم تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.